بسم الله الرحمن الرحيم.
نور حياتك بالهدى واسلك طريق التائبين
وامر فؤادك بالتقى فالعمر معدود السنين
وارض الإله بطاعة يسعدك في دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين
وارض الإله
بطاعة
يسعدك في
دنيا ودين واحمل بصدرك مصحفا يشرح فؤادك كل حين ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين الدين مشكات الحياة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد عباد الله الناس في سيرهم إلى الله عز وجل ينقسمون إلى ثلاثة أقسام قسم قد عرفوا الله عز وجل حق المعرفة وعبدوه كما أمر أحبوه فعلى الحب وسما فلا يرى في قلوبهم إلا هو ولا على جوارحهم من الطاعات إلا له وقسم وهم الرويبضة والرويبضة هو التافه من الناس ولكنه يجيد الكلام ويتفنن في سرد المواضيع حتى يقنع العامة من الناس فعباد ورويبضة وإماعة والإماعة الذي ليس له قلب له قلب مثقوب كالوعاء أو الإناء الذي يسكب فيه الماء فلا يستقر أو كالإسفنجة كلما سقط عليه شرب. ونظرا لأن الصنف الأول قد اندثر وغاب وأصبحنا لا نسمع عنه إلا في بطون الكتب العباد الذي عرف الله عز وجل حق المعرفة وذل وانكسر بين يديه، الذي جعل كتاب الله عز وجل إمامه وجعل سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي قدوته وهي سبيله. اندثر هذا الصنف من الناس، وربما ما سمعنا إلا عن النذر اليسير، وكلما سمعنا بواحد سرعان ما تخطفته المنية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حثالة من الناس. جمع بين الصنفين، بين الرويبضة وبين الإمعة، هذا كلامي الذي في الوسط. يبقى حثالة من الناس لا يباليهم الله عز وجل بذلك. ومن هنا كان لزاما على كل مسلم قبل قدوم هذا الشهر الكريم أن يفيق إفاقة وأن يستيقظ بعض الوقت وأن يقف مع نفسه وقفة: في أي المنازل أنا؟ وفي أي الصفوف أقف؟ ومع أي الفرق أكون؟ أين منزلي؟ هل مع العباد؟ هل أحذو حذو من سبق وأسير على هديهم وطريقتهم قولا وفعلا؟ أم أنني ممن يحب الظهور والعلو، وممن يحب أن يسمع له فأجيد الكلام وأستطيع أن أقنع الكثير، وخاصة نحن في زمن من ادعى فيه الألوهية وجد أتباعا، ومن ادعى النبوة مع علم الناس أن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم وجد من يصدقه. ربما نسمع أن الكفر بضاعة قد طرط بلا ثمن، وربما نسمع أن الإيمان بضاعة أيضا زهد فيها الكثير. أم من هذا الصنف الذي هو غالب الناس الإمعة، تارة يسمع الخير يتأثر ويريد أن يصل، فإذا بر ويبضى قد قطعوا عليه الطريق وحالوا بينه وبين المسير، فنظرا لأن العمي بليد ليس له منهج وليس له سبيل ولا يستطيع أن يميز، إذ العمي من العمى فهو أعمى، فمن قاده سار معه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، أي جميع أعمال القلب عبادة، وما سرى على الجوارح ما هو إلا ثمرة من ثمار القلب، وما كان في القلب إنما هو من أمر الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالعبادة في المنشط والمكره، فحينما تتوضأ في الصيف بالماء العادي عبادة، وحينما لا تجد في الشتاء إلا الماء البارد فتتوضأ به عبادة، حينما تبتلى بالمحن وتصاب بالإحن وترى قلبك أوشك على الزوغان فتثبت عبادة، حينما ترى نفسك في سعة ورخاء ونعيم وبهاء عبادة، وحينما ترى أن البلاء صب عليك صب فترى الترويح وترى السعادة مع عظيم المحن في القرب والدنو من الله عز وجل عبادة. أما سمعتم حال النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة؟ أمر قد اشتد به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ملاذ له إلا أن يلجأ إلى الملك سبحانه وتعالى في سرائه وفي ضرائه. الصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصيام عبادة، وأطر النفس على المكاره لله عز وجل عبادة. ولذلك كان الأدعياء كثير، وعلم الله عز وجل من حالهم وأمرهم فابتلى العباد، فكان الفيصل بين الصالح والطالح ممن يدعي العبادة هو البلاء. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن الناس من يعبد الله على حرف، قد أدعي العبودية وأنني إلى الله عز وجل سائر، وأن الطريق أمامي مفروش بالورود، أقوم من الليل وأصوم من النهار وأناجي نفسي وأقول من أسعد مني ومن أطيب عيشا وقلبي يكاد أن يطير. فإذا بالأمر لا يثبت وبالطريق يغلق وبالمحن تشتد، فأرى قلبي يهتز وأرى السفينة تسقط ولا أجد قارب نجاح. ومن الناس من يعبد الله على حرف على هذا الجانب، السعة، الرخاء، الأمن، الفتوة، الصحة، اطمأن به وإن أصابته فتنة أراد الله عز وجل أن يريه وأن يري أمثاله أن هذا لا يدوم وأن الله عز وجل لا يصطفي إليه إلا الأخيار، إلا من نقى قلبه وصفت نفسه انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، صارت اللذة غصة والنعمة بلية والراحة شقوة. ولذلك كان علينا أن نراجع أنفسنا، أين قلبي في السراء؟ وأين قلبي في الضراء؟ أين قلبي حينما أرى أن ما يحيط بي من نسيم عليل ومن لذة في النفس وبين شدائد وصعاب ربما لا تنقطع؟ ترى نفسك تموج بك الفتن كموج البحر، ترى نفسك تغرق ثم تغرق ثم تغرق ولا معين، أين أنت من هذا؟ وقد جلس عمر رضي الله عنه يوما مع أصحابه، عمر البصير الذي كان بابا للأمة من كل شائبة تصل إلى قلب صحابي، ومن كل فتنة تلج على باب من أبواب المسلمين. قال: من يحدثنا عن الفتن؟ فكل من حضر قالوا: كلنا يا أمير المؤمنين. الفتن، نحن نعرف الفتن، من لا يبتلى ولا يصاب بفتنة؟ فقال لهم: لعلكم تعنون فتنة الرجل في نفسه من فقر، من مرض، من بليات، من رزيات، فتنة الرجل في أهله ونفسه وجاره. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: لا، بل أعني الفتن التي تموج كموج البحر. تخيل حال غريق لا يجيد العوم، سقط في بحر اللجي، أمواج عاتية، كلما رفع رأسه ضربته موجة، فإذا سقط عاد، فرفع رأسه فضربته موجة، ولا تزال به الأمواج تتتابع حتى يغرق. قال: إنما أعني الفتن التي تموج كموج البحر. فأسكت القوم، وهذا كان الواقع الذي يعيش فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انتهت الفتن بإكمال الدين وإتمام النعمة وبركة الاستقرار في القلب والجوارح. فقال: إنما أعني الفتن التي تموج كموج البحر. فأسكت القوم. فقام حذيفة رضي الله عنه وقال: أنا يا أمير المؤمنين، أي أنا الذي أحدثك عما تريد وما تبحث وما تنقب عنه. قال: أنت لله أبوك؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. فقال: حدثنا، أي عمر. فقال له حذيفة: ما لك ولها؟ ما هذا زمان يتكلم فيه عن الفتن؟ ما إليك وهذا يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا، لا تنشغل بهذا. إن بينك وبينها بابا مغلقا. فسأل عمر: هذا الباب المغلق أيفتح أم يكسر؟ قال: بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال عمر: إذن لن يغلق أبدا. فالذي لا يستشعر ما حوله ولا يريد أن يصل بقلبه إلى ربه وأن يدعو بدعاء الغريق وأن يعلم أنه ما خلق إلا لأمر عظيم وخطب جسيم، ما خلق إلا لتحقيق أمر العبودية. فالله عز وجل ما خلق البشر جميعا إلا لأمر واحد، هو هذا الأمر. غبي عيي من ظن أن هذا الأمر عرض، أي العبادة، أو أن هذا الأمر من نوافل القول والفعل. لا لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة، ما خلق الله عز وجل البشر إلا للعبادة فقط. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والعبادة لها شروط وضوابط، إذ العبد في سيره إلى الله عز وجل تتواتر عليه نعم. ترى نفسك في صحة وعافية، ترى نفسك في ستر من العيش، ترى نفسك في قلبك من لذة القرب ما تشعر أنك قرب الوصول. نعم قيدها الشكر،
وإياك ثم إياك أن تتواتر عليك النعم وأنت معرض وأنت غافل، إذ لا بد من الشكر، والزيادة مقرونة بهذا القيد: ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يثبت النعمة ويقوي القلب ويجعل النفس تهفو لمن أنعم. إذ ما عرف العباد رب العباد إلا بنعمه، كلما رأيت من الله نعمة كلما عظم في قلبك المحبة. وقد فطر سبحانه وتعالى الخلق جميعا على شكر المنعم، أي إنسان كافر أو مؤمن من أنعم عليه يحبه، وكلما عظمت النعمة كلما عظمت المحبة. فكيف بالله عز وجل الذي خلقك فسواك فعدلك جعلك في هذه الصورة الجميلة وهي من أجل النعم؟ ألا ترون أن الخلق يتفاوتون في الصورة؟ يقال هذا جميل وهذا دميم، فكيف لو تغير بعض الخلق إلى صورة بهيمية حيوانية كيف يعيش بين الخلق؟ الخلق يتمادحون ويتذامون في الصورة وهم خلق من خلق الله عز وجل من أجمل ما خلق. خلق الإنسان في أحسن تقويم في أحسن صورة، فالقبيح حسن، الدميم هو من أجمل مخلوقات الله عز وجل لأنه إنسان. فأيها الإنسان الذي خلقك الله عز وجل في هذه الصورة وأنعم عليك هذه النعم، ما الذي يجب عليك؟ ربما أقول لا أدري، فمن أجل النعم في خلقك وتكوينك حتى ولو كنت دميما العقل. العقل، هذا العقل الذي أعطاه الله عز وجل لك تميز به بين الحسن وبين القبيح، بين الحق وبين الباطل، بل ربما ما تذام به البشر أن فلانا دميما، فقد يكون هذا الدميم من أعلى الخلق منزلة رغم أنه دميم، وقد يكون هذا الجميل من أخص الخلق منزلة. بماذا؟ بما في عقله، بتفاضل العقل، بقربه من الله عز وجل، بقيامه بأمر الله تبارك وتعالى. كان عطاء ابن أبي رباح كان عبدا أسودا أفطس، شعره وراسه كأنها زبيبة، كان إذا ابتسم بان بياض أسنانه من سواد وجهه، فكان يقال ما أحلاه وما أبهاه. كان إذا دخل على الملوك أجلسوه بجوارهم. لما دخل عطاء على هارون الرشيد قام وأقعده بجواره ثم قال: يا أبا محمد ماذا تريد؟ قال: يا أمير المؤمنين افعل كذا. قال: افعل. يا أمير المؤمنين افعل كذا. قال: افعل. حتى فرغ، فقال هارون، وكان من أجمل الناس وجها، قال هارون: يا عطاء قد سألتني من حوائج الناس، فما تسألني من حوائج نفسك؟ قال يا أمير المؤمنين ليس لي إليك حاجة. أعطاه سرة فيها من المال، فنظر عليها عطاء وقال يا أمير المؤمنين والله الذي لا إله غيره لو أعلم أنك ما أرسلت إلي إلا لهذه أي هذا المال ما دخلت عليه. ثم انصرف. كان حول هارون أبناؤه، فقال الرشيد هذا وأبيك الشرف، هذا العبد الأسود، هذا وأبيك السودة. ثم قال لأبنائه أي أبنائي تعلموا العلم فإن العلم يرفع العبد الأسود ويجلسه على أسرة الملوك. العبادة، كيف نسير إلى الله عز وجل؟ ربما يتصور البعض أن العبادة ركعات، سجدات، صيام، بعض الأشياء، ثم بعد ذلك إن عصفت به الريح سقط وذاب. بعض الناس قد يجعل الدنيا هي العبادة، طالما أنها تسير فالعبادة تمضي، طالما أنها وقفت وقف، أو العكس تسير وقف، تقف يسير، يعني كما يقال مسيرة فرضية. إن كان فارغا عبد الله عز وجل، وإن كان مشغولا أنا مشغول، أو العكس إن فتح الله عليه عظم العبادة وإن ضيق عليه فتن. أيها الأحباب، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والكل تحتاج منك إلى بحث. لو قلت لك اذهب وأتني بكل ما في السوق، اذهب وأتني بكل ما في السوق، فذهبت إلى السوق وجئتني ب90% مما في السوق، ما جئتني كما أمرت. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. فالأمر الأول يجب أن تعرف وأن تعلم محاب ربك، ما الذي يحبه الله عز وجل منك. أنت حينما تتقدم إلى مخطوبة أول هام تتساءل إما لها وإما لذويها، ما الذي تحبه، ما هي محابها، وهي عبد بشر وأنت عبد لله عز وجل، ما أوقفت نفسك مرة، ما هي محاب الله، ما الذي يريده الله عز وجل منك. يريدك خاملا متكاسلا متقاعدا؟ لا والله، لا والله. لما دخل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدين تفاعلوا معه قلبا وقالبا، عاشوا هذا الدين بكل ما فيه، هجروا الأباء الأجداد، كلما مضى صار نسيا منسيا. قائلهم ممن انغمس في براثن الشرك والعبودية لغير الله عز وجل كان يقول هجرت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا عزى أدين ولا ابنتيها ولا صنمي بني عبد أزور، ولكن أعبد الرحمن ربي، كذلك يفعل الجلد الصبور. اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. نعم الله عز وجل إن لم تحرق قلبك لتنظر هذا الذي أنعم عليك وأسبغ عليك النعم ماذا يريد منك. إن كنت صادق المحبة أعطيته كل شيء، وربك كريم لا يرضى منك الفتات، لا من القول
ولا من الفعل. ألا ترون أن الله عز وجل خلق جنة هي دار النعيم وهي دار البقاء، وجعل هذه الجنة لها ثمن، ما رضي لها بثمن إلا نفسك فما دونه؟ فإن أعطيتها دون نفسك لن يقبل منك الثمن. قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، هذا ثمن الجنة. فكيف ترضي من خلق الجنة وخلق النار وخلقك وخلق الخلق جميعا إن لم تكن نفسك طوع أمر الله عز وجل وجوارحك مذللة لأمر الله تبارك وتعالى وقعت فيك الهلكة؟ أيها الأحباب، مشهد الحب يهون عليك السير ولا يحرك المحبة في قلبك إلا النعم، أن تستحضر نعم الله عز وجل، أن تنظر فيك من نعم، كم سلب غيرك وأعطاك ربك، كم فيك من آيات، كم يجود عليك آناء الليل وأطراف النهار. إن لم تحرك فيك هذه النعم مشهد المحبة، فمن كان هذا حاله بليد. ده لو أن عبدا أهداك هدية، ابتسم لك مرة، قابلك وعانقك، ترى قلبك إليه يطير، فكيف بربك الذي لا يريد منك شيئا قط إلا الشكر، إلا الشكر. ها أهلك أمم وأذهبها وما لها من أثر بعد أن ساق لها النعم لأنه ما شكر. قال عز وجل: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له. شكر فقط. بلدة طيبة ورب غفور. ماذا أراد الله من أهل سبأ؟ لا شيء. ساق لهم النعم، أغرقتهم النعم، وما طلب إلا الشكر. بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا. الإعراض الغفلة، ساقوا النعم لأنفسهم وعاشوا في نعم الله عز وجل وما أعطوا هذا الحق الشكر. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين، احذر سلب النعمة. فوالله الذي لا إله غيره إن المنع لأهون من السلب، لأن تحرم من شيء. شخص محروم من المال، من المنصب، من الدنيا، أهون ممن أخذ الشيء وسلب منه. لو أن حاكما سلب ملكه، لو أن غنيا افتقر، هل نقول هذا كمن لم يحكم من قبل أو كمن لم يملك مالا قط؟ لا والله. ولذلك فلنحذر أن تسلب النعمة بغفلتنا عن الشكر. والشكر على كل شيء. ربما تقول: ماذا عندي؟ يعني مما يقال عن بني إسرائيل أن رجلا اشتكى الفاقة، الفقر، فذهب إلى عابد من عبادهم وأراد أن يشكو حاله، كأن الذي يشكو يشكو الله عز وجل. وهذا غالب الناس الآن، الناس جميعا يشكون، يشكون من؟ فقير إلى فقير، عبد يشكو إلى عبد. ومن يشكو؟ يشكو من؟ من الذي أفقره؟ من الذي أغناه؟ من الذي ضيق عليه؟ الله، الله. أتشكو الله عز وجل لعبد حقير فقير؟ لو سترت على نفسك لأغناك الملك كما أغنى غيرك. إن الله عز وجل يستجيب للكافر
كم أغنى من كافر ومشرك. هذا الذي أراد ملكا وهذا الذي أراد سلطانا، كم أعطى لفرعون وكم أعطى لهامان، كم أعطى لقارون، وهم على ما هم عليه. أنت بقليل من الذل وبقليل من التضرع بين يدي الملك يعطيك سؤلك.
عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن العبادة لا تتحقق إلا بأمرين عظيمين، بالمحبة والذل. فإن اجتمع في قلبك لله عز وجل فأنت عبد، وإن اجتمعت المحبة بلا ذل وقع في قلبك الكبر، وسرعان ما تصرف عن الطريق. وإن وقع في قلبك الذل بلا محبة هلكت. إذ لابد من الأمرين جميعا، أن تحرك في قلبك مشهد النعمة فيعظم في قلبك محبة الله عز وجل، وأن تستحضر ضعفك وعجزك، وأن في مقابل هذه النعم لا تستطيع أن تقوم لله بأمر إلا إذا أعانك. فيأتيك مشهد الذل والضعف والعجز. بهذين الأمرين يسير العبد إلى الله عز وجل. أيها الأحباب، الطريق شاق وصعب، يحتاج منك إلى جهد. أنت حينما تسافر برا من هنا إلى بلد ما، ترى وتشعر بوعثاء السفر وبكآبة المنظر وبشدة المنزل، ترى نفسك ضجرا تقول متى أعود إلى أهلي ووطني، وأنت في دنياك مسافر، والطريق لا بد أن يصل بك إلى منتهى، فلا وقوف في الدنيا البت. احذر أن تغتر أنك ساكن، الليل والنهار يتعاقبان عليك، بل والله الذي لا إله غيره لو اجتمع الإنس والجن على أن يوقفوا الليل أو أن يوقفوا النهار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. والليل والنهار هو أيامك وعمرك الذي يقربك إلى نهاية المسير. وآخر الطريق إما جنة وإما نار، فانظر لنفسك في أي المنزلين أنت. إذن العبادة ليست بالكلام ولا بالاستشعار ولا بالتلذذ. العبادة كما قال أهل وأصحاب القلوب هي المجاهدة، أن تأطر نفسك على أمر الله عز وجل، أن تواطئ نفسك على المحن والبلايا، أن تصبر على كل أمر لله سبحانه، أن تعبد الله في السراء والضراء، في المنشط والمكره. الصنفان الآخران الرويبضة، والرويبضة أقوام نشأوا في غيبة العلم والعلماء، إذ العلماء هم المنارات، بهم يهتدي العباد، هم الشمس في رابعة النهار، بغير الشمس ظلام دامس. لما سمي الليل بليل؟ لغياب الشمس. فلما غاب العلماء غابت الشمس وبقي الناس في ظلام، فخرج الرويبضة يتكلمون. ولذلك كما روى الإمام أحمد بسند جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة
يصدق فيها الكاذب. من يتخيل أو يتصور أن الكذاب سيصدق؟ هذا في زمن الرويبضة، في زمن الظلمة، في زمن غياب العلماء الذين هم منارات البشر. يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. الرويبضة قلة قلة، ولكن للأسف أتباعهم كثير. قيل وما الرويبضة؟ الرويبضة بمعنى الفأرة. وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، كل من كل حدب وصوب يتكلم. صار هذا الدين مطية لكل تافه، لكل ناعق يتكلم. حتى وصل بنا أن سمعنا أن هناك من يشكك في القرآن، ومن يطلب مراجعات للقرآن ممن ينتحل هذا الاسم. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. هذا الرويبضة لابد له من مستمع، ولابد له من عدد يرضى ما يقول. صنف ثالث هو الإمعة، والإمعة هم أقوام كالوعاء المثقوب، إناء ليس له قاع، كلما نزل فيه خرج من الجانب الآخر، يسمع الخير ويسمع الشر، وقد يكون لخبث نفسه يتأثر بالشر أكثر من الخير. ولذلك نحن في حاجة إلى وقفة، نرى تصدر وعلى وطفح ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، منهم من ينتسب إلى الدعوة والدعاء، شباب أغمار يصعدون في أيام يتصدرون يجمعون الشباب، ثم بعد ذلك ضاع الشباب. ما معنى هذا الضياع؟ قد يقول قائل أيهما أفضل، أن نجمع الشباب على هؤلاء الصغار أفضل أم المقاهي أفضل؟ لا والله، بل جمع الشباب على الخير أفضل. ولكن هؤلاء الذين يجمعون وهم جهلاء أغمار لا يعرفون من هذا الدين إلا الرسم، رسوم. مثلهم كمثل الذي رأى أقواما في صحراء قاحلة قد أوشكوا على الهلاكة، قالوا ماذا نفعل؟ هؤلاء قوم في صحراء سيموتون، لابد من إنقاذهم. فجاءوا بسيارات وجمعوهم، ثم ذهبوا بهم وفي وسط البحر فألقوا بهم من الصحراء القاحلة إلى الغرق في أعماق البحر. ومثلهم كمثل شجرة الصنوبرة وشجرة الدباء، قالت شجرة الدباء وهي تتفاخر على شجرة الصنوبر، وشجرة الصنوبر تنمو في 30 سنة حتى تثمر، وشجرة الدباء في حوالي 2 أسبوع تخرج الثمرة. فقالت شجرة الدباء أنت تثمرين وتقطعين الطريق في 30 سنة، وأنا أقطع الطريق في 2 أسبوع ويقال لي شجرة وأنت شجرة. فقالت لها شجرة الصنوبرة اسكتي واصبري حتى يأتي موسم الخريف، فإن ثبت فلك فخرك، لما تأتي الريح وتعصف بجذوعك من الأرض أو تثبت تكلم. ثم الأمر ينزل وينزل وينزل إلى كما ذكرت أن هناك وصل بحال الأمة أن هناك من ينتسب للإسلام ويطعن في الأصول. فنحن في حاجة نسمع عن العباد عن العلماء، والعلماء الأحياء يذهبون ولا يبقى إلا الأشرار. هذه سنة الله عز وجل في الخلق، يذهب الأول فالأول. فعندها نحن في حاجة أن نقف مع أنفسنا وقفة، إلى أين نمضي؟ لنضع العصابة ونترك كل ناعق يأخذ بأيدينا؟ هذا لا يكون. اجمع قلبك واجمع عقلك وأقبل على ربك واستغذ بالله عز وجل، وادع الملك بدعاء الغريق أن تصل إلى الصواب. ابحث عن العلماء، ربما تجد. قلب في بطون الكتب كيف سار من مضى، انظر لحالك ومآلك. فلا يغنيك أن تقول أنا في وسط البحر أو أنا في صحراء قاحلة، لا يغنيك. ابحث ونقب، ربما تصل أن شاطئ النجاة أقرب إليك من أذنك، وربما ترى أرضا خضراء بجوار هذه الصحراء أقرب إليك من امتداد قدمك. فثبت قلبك وعد إلى ربك، واعلم أن هناك أيام قابلة قد تعينك، قد تفيق، قد تقبل على الله عز وجل. رمضان قادم، أين أنت؟ أكرمضان الماضي والذي قبل، أم هناك وقفة مع النفس، وهناك تغيير للحال، وهناك نظر في المآل؟ واحفظ هذا جيدا، كرره جيدا. في الآخرة، في آخر الدنيا، في آخر الطريق جنة ونار، ليس موضع ثالث. من أخطأته الجنة، أي من لم يدخل الجنة، لا بد أن يدخل النار. حتى أصحاب الأعراف يبقون فترة من الزمان يعذبون برؤية أهل النار، ويتألمون برؤية أهل الجنة أنهم ما دخلوها، ولكن الله عز وجل يمن عليهم بدخول الجنة، ولن يبقى أحد بين الجنة وبين النار. أسأل الله الملك بأسماء وصفاته أن يغفر ذنوبنا وأن يقيل عثراتنا وأن يرحمنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل.
واحمل بقدرك مصحفا تشرح فؤادك كل حين،
وارض الإله
بطاعته
يسعدك في
دنيا ودين. واحمل بقدرك مصحفا تشرح فؤادك كل حين، ودع الغواية إنها لشقاء كل الغافلين. الدين مشكات الحياة يضيء درب الحياة.